يوجد أناس يكتبون في المساجد أن الرجل يجوز له أن ينكح امرأته ويرضى منها، وهؤلاء مصوفية وتسمى طريقتهم التيجانية، وقد وجد من يرضى فما الحكم عليه؟ ودليلهم أن في حديث يقول نامت المرأة الحلول بالرسول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكتب المسلمين بطائفتين ضالتين، إحداهما الشيعة والأخرى الصوفية. الناس في واد، وهاتان الطائفتان في واد، بل الإسلام في واد، وهاتان الطائفتان في واد. وكأن هاتين الطائفتين ما خلقتا إلا لتخدير المسلمين، لتخدير المسلمين ولإبعاد المسلمين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستغرب من المبتدع، لا يستغرب من المبتدعة الصوفية أن تصدر منهم هذه الفتاوى الزائغة، وإنما يستغرب من جهال المسلمين كيف يقبلون على هؤلاء الحمقاء الضائقين الزائغين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن سهلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله، إن أبا حذيفة إذا رأى سالما، وكان سالم ولدا قد تبناه أبو حذيفة وليس بولده إنما جعله ولدا له، إذا رأى سالما يعرض في وجهه الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سهلة أرضعي تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية. فقالت أرضعي. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن رضاع الكبير محرم، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها تأمر أخواتها أن يرضعنه. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يرين أن هذا خاص بسالم ولسهلة، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل. واستدل بعضهم على أن رضاع الكبير ليس محرما في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من النجاعة، وقوله لا رضاعة إلا ما فدق الأمعاء وكانت الحولين، أو بهذا المعنى. فبما أنها اختلفت الأدلة كما سمعتم، فالمجتهد له أن يأخذ بما يرى أنه حق، ولكن الأقرب هو أن رضاع الكبير محرم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حسن يقول إذا كان في حاجة مثل حاجة سهلة وأبي حذيمة إلى سالم لخدمتهما فلا بأس بذلك، وإذا لم تكن حاجة فلا يجوز. والله المستعان. وعلى كل فالأحوط للدين وللمسلم أن يبتعد عن الشبهات. إمام هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح في أن رضاع الكبير يعتبر محرما، فأقل شيء الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشبهات على أن هذا كما سمعتم ليس بأول ترهات الصوفية وأباطيلها، فهم لا يتورعون عن تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله. وإذا كان أحدهم يخرج عريانا ويأتي الناس ويتبركون به ويزعم أنه من أولياء الرحمن وهو لا يصلي، فالمذهب الصوفي نهايته ونهاية الشيوعية واحد، كيف ذلك؟ نهايتهما واحدة، كيف ذلك؟ عند بعض الصوفية أنه إذا قد بلغ منزله أنه قد حل له كل شيء، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقولون إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء، يجوز له أن يأتي أخته وأن يأتي ابنته وأن يأتي أمه، ويجوز له أن يزني وأن يسرق وأن يرتكب كل محظور. وبماذا يستدلون؟ بآية قرآنية أخطأوا في فهمها أو غالطوا في فهمها وغلطوا: واعبد ربك حتى يهديك اليقين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على هذا، إلى أن توفاه الله وهو يأمر وينهى ويحذر وينصح وينصح أمته ويخرج يصلي وهو مريض قد عصب الإصابة على راجه، يتهادى بين رجلين. هذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأمة الحنطاء التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. ضياع إخواني في الله، الصوفية ضياع أبعدت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونوا حذرين من الصوفيين، فهو مستعد أن يتجسس للشيوعيين، وهو مستعد أن يناصر الشيوعيين، وهو مستعد لكل بلاء ضد المسلمين. والله المستعان. تنبيه على الحديث المكذوب الذي هو نعم المرأة الحلوب الركوب، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت في شيء من كتب الحديث، وليس هذا بأول أكاذيب الصوفية، فإن العلماء يقولون شر الوضع وضع الصوفية، شر الوضع ينكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع الصوفية، لأن الناس يثقون بهم وربما يذكرون أشياء توافق الشرع أو تدل على الزهد. فشر المواضيع أو الموضوعات هي موضوعات الصوفية، وهذا كما سمعتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يأتي أهله ويشرب من ثدييها حليبا من ثدييها. هذا باطل معشر الإخوة، وصحيح يعتبر أقل شيء أنه شبهة، على أنه إلى التحريم أقرب ولا يجوز أن يفعل. هذا أمر لا يجوز أن يفعله، فإنه إذا رضع من امرأته 5 مرات أصبحت أما له، وصار كأنه يأتي أمة، والله المستعان. الذي قد رضع 5 مرات يفارقها، وإذا كان له أولاد فالأولاد أولاده ويفارقها، والله المستعان، فإنها تعتبر أما له. وقوله أيضا في السؤال الثاني أنه يتلقى أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات كما تقدم، وقد حدثت حوادث بين الصحابة رضوان الله عليهم أهم من هذا، فلو كانوا وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا، فلو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكلمهم فيها لذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله ما حكم الله أو من حل في هذه القضية، والله المستعان. نعم لم أطلع عليه. طيب جزاكم الله خيرا. هذا رجل ليس بمأمون، كونه يدرس الأولاد وهو على هذه العقيدة الخبيثة، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبوان يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافة الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. فلا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله، فربما يتأثرون به ويقبرون وهم على هذه الحالة الخبيثة التي تعتبر أشبه بحالة المجانين، حالة الصوفية وأشبه بحالة المجانين. فينبغي صحيح حتى إخواني في الله لو أثبت أحد على امرأة وكانت امرأة ثم طلقها، إذا أثبت عليها أنها امرأة حمقاء لا ترضع الولد، أو مجنونة لا ترضع الولد، لأنه يخشى أن يتأثر بها الولد. فكيف بمدرس يأتي والأولاد مساكين مستعدون أن يلقنوا كيفما لقنهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهتم بتربية الأولاد، فيقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة وقد كان يأكل وتطيش يده في الصحفة، فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورأى الحسن بن علي قد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال كخن إنها من الصدقة. فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نختار لأبنائنا المدرسين الصالحين، وأن نحذر كل الحذر من المدرسين المبتدعين، وهكذا أيضا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين إلى غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.
يوجد أناس يفتون في المساجد أن الرجل يجوز له أن ينكح امرأة ويرضى منها، وهؤلاء مشروطية وتسلى طريقتهم التيجانية، وقد وجد من يرضى فلا الحكم عليه، ودليلهم أن في حديث يقول نعمة المرأة الحلوب الركوب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكتب المسلمين بطائفتين ضالتين، إحداهما الشيعة والأخرى الصوفية. الناس في واد، وهاتان الطائفتان في واد، بل الإسلام في واد، وهاتان الطائفتان في واد. وكأن هاتين الطائفتين ما خلقتا إلا لتخدير المسلمين، لتخدير المسلمين ولإبعاد المسلمين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا يستغرب من المبتدع، لا يستغرب من المبتدعة الصوفية أن تصدر منهم هذه الفتاوى الزائغة، وإنما يستغرب من جهال المسلمين كيف يقبلون على هؤلاء الحمقاء الضائعين الزائغين. والإمام مسلم في صحيحه أن سهلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا حذيفة إذا رأى سالما، وكان سالم ولدا قد تبناه أبو حذيفة وليس بولد، إنما جعله ولدا له، إذا رأى سالما يعرض في وجهه الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سهلة، أرضعيه تحرم عليه. قالت: يا رسول الله، إنه ذو لحية. فقالت: أرضعيه. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن رضاع الكبير محرم، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها تأمر أخواتها أن يرضعنه. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يرين أن هذا خاص بسالم ولسهلة، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل. استدل بعضهم على أن رضاع الكبير ليس محرما في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرضاعة من النجاعة، وقوله: لا رضاعة إلا ما فدق الأمعاء وكانت الحولين، أو بهذا المعنى. فبما أنها اختلفت الأدلة كما سمعتم، فالمجتهد له أن يأخذ بما يرى أنه حق، ولكن الأقرب هو أن رضاع الكبير محرم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حسن، يقول إذا كان في حاجة مثل حاجة سهلة وأبي حذيمة إلى سالم لخدمتهما فلا بأس بذلك، وإذا لم تكن حاجة فلا يجوز، والله المستعان. وعلى كل فهل أحوط للدين وللمسلم أن يبتعد عن الشبهات. إمام هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح، لأن رضاع الكبير يعتبر محرما، فأقل شيء الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشبهات. على أن هذا كما سمعتم ليس بأول ترهات الصوفية وأباطيلها، فهم لا يتورعون عن تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله. وإذا كان أحدهم يخرج عريانا ويأتي الناس ويتبركون به ويزعم أنه من أولياء الرحمن وهو لا يصلي، فالمذهب الصوفي نهايته ونهاية الشيوعية واحد، كيف ذلك؟ نهايتهما واحدة، كيف ذلك؟ عند بعض الصوفية أنه إذا قد بلغ منزله أنه قد حل له كل شيء، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء، يجوز له أن يأتي أخته وأن يأتي ابنته وأن يأتي أمه، ويجوز له أن يزني وأن يسرق وأن يرتكب كل محظور. وبماذا يستدلون؟ بآية قرآنية أخطأوا في فهمها أو غالطوا في فهمها وغلطوا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على هذا، إلى أن توفاه الله وهو يأمر وينهى ويحذر وينصح وينصح أمته ويخرج يصلي وهو مريض قد عصب الإصابة على رأسه، يتهادى بين رجلين. هذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذه الأمة الحنفاء التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. ضياع إخواني في الله، الصوفية ضياع أبعدت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا حذرين من الصوفيين، فهو مستعد أن يتجسس للشيوعيين، وهو مستعد أن يناصر الشيوعيين، وهو مستعد لكل بلاء ضد المسلمين، والله المستعان. التنبيه على الحديث المكذوب الذي هو نعم المرأة الحلوب الركوب، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت في شيء من كتب الحديث، وليس هذا بأول أكاذيب الصوفية فإن العلماء يقولون شر الوضع وضع الصوفية، شر الوضع يرتكب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الصوفية، لأن الناس يثقون بهم وربما يذكرون أشياء توافق الشرع أو تدل على الزهد. فشر المواضيع أو الموضوعات هي موضوعات الصوفية، وهذا كما سمعتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأتي أهله ويشرب من ثديها حليبا من ثديها، هذا باطل معشر الإخوة وصحيح يعتبر أقل شيء أنه شبهة، على أنه إلى التحريم أبرر ولا يجوز أن يفعله، هذا أمر لا يجوز أن يفعله، فإنه إذا رضع من امرأته 5 مرات أصبحت أما له، وصار كأنه يأتي أمة، والله المستعان. الذي قد رضع 5 مرات يفارقها، وإذا كان له أولاد فالأولاد وأولاده ويفارقها، والله المستعان، فإنها تعتبر أما له. وقوله أيضا في السؤال الثاني أنه يتلقى أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كذب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات كما تقدم، وقد حدثت حوادث بين الصحابة رضوان الله عليهم أهم من هذا، فلو كانوا وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا، فلو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكلمهم فيها لذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله ما حكم الله أو ما الحل في هذه القضية، والله المستعان. نعم لم أطلع عليه. طيب جزاكم الله
خيرا.
هذا رجل لا ليس بمأمون، كونه يدرس الأولاد وهو على هذه العقيدة الخبيثة، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناقة الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقص الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منكرة، فلا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله، فربما يتأثرون به ويقبرون وهم على هذه الحالة الخفيسة التي تعتبر أشبه بحالة المجانين، حالة الصوفية وأشبه بحالة المجانين، فينبغي صحيح حتى إخوتي في الله لو أثبت أحد على امرأة وكانت امرأة ثم طلقها، إذا أثبت عليها أنها امرأة حمقاء لا ترضع الولد أو مجنونة لا ترضع الولد، لأنه يخشى أن يتأثر بها الولد، فكيف بمدرس يأتي والأولاد مساكين مستعدون أن يلقنوا كيفما لقنهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهتم بتربية الأولاد، فيقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة وقد كان يأكل وتطيش يده في الصحبة، فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، ورأى الحسن بن علي قد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال كخن إنها من الصدقة، فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نختار لأبنائنا المدرسين الصالحين، وأن نحذر كل الحذر من المدرسين المبتدعين وهكذا أيضا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين إلى غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.